الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد تحدث القرآن المجيد في آيات متعددة عن عيسى عليه السلام، من حيث إنه نبي من أنبياء الله الذين أرسلهم سبحانه لدعوة بني إسرائيل إلى إخلاص العبادة لخالقهم جل وعلا، وإلى التحلي بمكارم الأخلاق، ومن حيث إنه عبد من عباد الله الصالحين، كما قال الله جل وعلا في شأنه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ومن الآيات التي أكدت هذه الحقيقة الساطعة، وهي أن عيسى عليه السلام رسول من رب العالمين وعبد من عباده الصالحين، قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، اسم الإشارة لذلك مشار به إلى المذكور من قصة آل عمران، وقصة مريم وأمها، وقصة زكريا وندائه لربه، وقصة عيسى وما أجراه الله على يديه من معجزات وما خصه به من كرامات، أي ذلك القصص الحكيم الذي قصصناه عليك يا رسولنا نتلوه عليك، نقصه عليك متتابعا بعضه تلو بعض، من غير أن يكون لك اطلاع سابق عليه، فأنت لم تكن معاصرا لهؤلاء الذين ذكرنا لك قصصهم وأحوالهم، وهذا من أكبر الأدلة على صدقك فيما تبلغه عن ربك. المراد بالآيات الحجج الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي والقرآن المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المشتمل على الحكم التي من شأنها أن تهدي الناس إلى ما يسعدهم متى اتبعوها. وقيل المراد بالذكر الحكيم اللوح المحفوظ الذي نقلت منه جميع الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بيّن سبحانه أن خلق عيسى من غير أب ليس مستبعداً على الله جل وعلا، فقد خلق آدم كذلك، فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المثل هنا بمعنى الصفة والحال العجيبة الشأن، ومحل التمثيل كون كليهما قد خلق بدون أب، والشيء قد يشبه بالشيء متى اجتمعا ولو في وصف واحد. والمعنى إن شأن عيسى وحاله الغريبة عند الله، أي في تقديره وحكمه، كمثل آدم، كصفته وحاله العجيبة في أن كليهما قد خلقه الله تعالى من غير أب. ويزيد آدم على عيسى أنه خلق بدون أم أيضا. فالآية الكريمة ترد رداً عقلياً حكيماً يهدم زعم كل من قال بألوهية المسيح أو اعتبره ابن الله، وكأن الآية الكريمة تقول لمن ادعى ألوهية عيسى لأنه خلق من غير أب: إنه إذا كان وجود عيسى بدون أب يسوغ لكم أن تجعلوه إلها أو ابن إله فأولى بذلك ثم أولى آدم، لأنه خلق من غير أب ولا أم، وما دام لم يدعي أحد من الناس ألوهية آدم لهذا السبب فبطل حينئذ القول بألوهية عيسى لانهيار الأساس الذي قام عليه وهو خلقه من غير أب. ولأنه إذا كان الله جل وعلا قادراً على أن يخلق إنساناً بدون أب ولا أم فأولى ثم أولى أن يكون قادراً على خلق إنسان من غير أب فقط ومن أم، وهي مريم التي تولاها سبحانه برعايته وصيانته لها من كل سوء وجعلها وعاءً لهذا النبي الكريم عيسى عليه السلام. وقوله خلقه من تراب جملة مفسرة لما له شبه عيسى بآدم، أي للأمر الذي لأجله كان ذلك التشبيه، أي خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب ولا أم، وكذلك حال عيسى. فإن قلت كيف شبه به، كيف شبه عيسى بآدم وقد وجد من غير أب ووجد آدم من غير أب ولا أم، كيف شبه به مع هذا الفرق؟ الجواب هو مثيله في أحد الطرفين، فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه به، لأن المماثلة مشاركة في بعض الأوصاف، ولأنه شبه به لأنه وجد وجوداً خارجاً عن العادة المستمرة وهما في ذلك نظيران، ولأن الوجود من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود بغير أب، فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخص وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه. ثم قال له كن فيكون، تصوير لخلق الله تعالى آدم من تراب، أي أراد سبحانه أن يوجد آدم فصوره من طين، ثم قال له حين صوره كن بشرا فصار بشرا كاملا روحا وجسدا كما أمر الله جل وعلا. فالجملة الكريمة تصور نفاذ قدرة الله تصويرا بديعا يدل على أنه سبحانه لا يعجزه شيء في هذا الكون، وعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء في كن فيكون، يكون عبر بالمضارع المقترن بالفاء فيكون دون الماضي بأن يقول فكان، لأن التعبير بالمضارع فيه تصوير وإحضار للصورة الواقعة كما وقعت. ومن وجهة أخرى فإن صيغة المضارع في هذا المقام تنبئ عما كان وتومئ إلى ما يكون بالنسبة لخلق الله تعالى المستمر في المستقبل كما كان في الماضي سواء بسواء، والله على كل شيء قدير. ثم بيّن سبحانه أن ما أخبر به عباده في شأن عيسى وغيره هو الحق الذي لا يحوم حوله باطل، فقال تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين، الامتراء هو الشك الذي يدفع الإنسان إلى المجادلة المبنية على الأوهام وعلى الظنون لا على الحقائق، الامتراء هو الشك الذي يدفع الإنسان إلى المجادلة المبنية على الأوهام والأباطيل لا على الحقائق. ومأخوذ من قول العرب مريت الناقة والشاة إذا أردت حلبها، فكأن الشاك يجتذب بشكه مراء كاللبن الذي يجتذب عند الحلب، يقال قد مارى فلان فلانا إذا جادله كأنما يستخرج غضبه. والمعنى هذا الذي أخبرناك عنه يا رسولنا من شأن عيسى ومن شأن غيره هو الحق الثابت اليقيني الذي لا مجال للشك فيه، وما دام الأمر كذلك فاثبت على ما أنت عليه من حق، ولا تكونن من الشاكين في أي شيء مما أخبرناك به. وقد أكد سبحانه أن ما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحق بثلاثة مؤكدات. أولها بالتعريف في كلمة الحق، أي ما أخبرناك به هو الحق الثابت الذي لا يخالطه باطل، فأتى بكلمة الحق معرفة، الحق، الحق من ربك. ثانيها بكونه من عنده سبحانه، من ربك، وكل شيء من عنده تعالى فهو صدق لا ريب فيه. ثالث المؤكدات بالنهي عن الامتراء والشك في ذلك الحق، لأن من شأن الأمور الثابتة أن يتقبلها العقلاء بإذعان وتسليم وبدون جدل أو امتراء. ثم لقن الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب الذي يقطع لسان المجادلين بالباطل في شأن عيسى عليه السلام، فقال سبحانه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، إلى آخر الآية. والمعنى: فمن جادلك وخاصمك يا رسولنا من أهل الكتاب فيه، أي في شأن عيسى عليه السلام، بأن زعموا أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة أو غير ذلك من الأقاويل الكاذبة في شأنه، من بعد ما جاءك من العلم. من جادلك في شأن عيسى من بعد الذي أنزلناه إليك وخصصناه عليه في أمره فلا تبادله المجادلة، فإنه معاند لا يقنعه الدليل مهما كان واضحا. ولكن قل له ولأمثاله من الضالين: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالوا اسم فعل أمر لطلب القدوم، وهو في الأصل أمر من الله تعالى، يتعالى من تعالى، يتعالى تترامى يترامى، تعالى يتعالى إذا قصد العلو. فكأنهم أرادوا به في الأصل أمرا بالصعود إلى مكان عال تشريفا للمدعو، ثم شاع حتى صار لمطلق الأمر بالقدوم أو الحضور. ثم نبتهل نتباهل ونتلاعن، فالافتعال هنا بمعنى المفاعلة، أي بأن نقول: بهلة الله على الكاذب منا ومنكم. والبهلة بفتح الباء وضمها اللعنة، يقال: بهله الله يبهله بهلا لعنه الله وأبعده من رحمته. ثم شاعت في كل دعاء مجتهد فيه وإن لم يكن التعانا. فإن جادلك أهل الكتاب في شأن عيسى من بعد أن أخبرك ربك بما هو الحق من أمره، فقل لهم: تعالوا أقبلوا أيها المجادلون لا أمر يعرف فيه الحق من الباطل، وهو أن ندعو نحن وأنتم الأبناء والنساء، ثم نجتمع جميعا في مكان واحد، ثم نتضرع إلى الله ونبتهل إليه بأن يجعل لعنته على الكاذبين في دعواهم المنحرفين عن الحق في اعتقادهم. فهذه الآية الكريمة لقنت النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الحاسم الذي يخرس ألسنة المجادلين في عيسى، ويتحداهم إن كانوا صادقين أن يقبلوا هذه المباهلة، ولكنهم نقصوا على أعقابهم فثبت كذبهم وضلالهم. وهذه الآية الكريمة تسمى بآية المباهلة، وقد ذكر العلماء أنها نزلت للرد على نصارى نجران الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام. كان نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نصارى نجران حين قدموا المدينة، فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة والبنوة والألوهية فأنزل صدر هذه السورة ردا عليهم. كانوا 60 راكبا، منهم 3 يقول أمرهم إليهم وهم العاقب أميرهم واسمه عبد المسيح، والسيد صاحب رحلهم واسمه الأيهم، وأبو حارث بن علقمة أسقفهم وحبرهم. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم وأمر بما أمر به من ملاعنتهم دعاهم إلى المباهلة، فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا، ثم خلوا بالعاقب فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم يعني المسيح عليه السلام، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على خراج يؤدونه إليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداء، فقال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما أي إلى العاقب والطيب فأبيا أن يجيب وأقر له بالخراج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لولا عنا لأمطر عليهم الوادي نارا. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نعطيك ما سألتنا وبعث معنا رجلا أمينا. فقال صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه، وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه، فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ هم يكذبونه فالأمر يخصه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يكذبون فالأمر يخصهم، فما الحكمة في دعوة الأبناء والنساء في المباهلة والملعنة؟ الجواب ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة. وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل، ومن ثم كانوا يسوقون مع أنفسهم الضعائن في الحروب لتمنعهن من الهرب. وفي الآية دليل واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يروي أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى المباهلة، بل نقصوا على أعقابهم. ثم أكد سبحانه صدق ما أخبر به عن عيسى وغيره فقال: إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن الذي قصصناه عليك وأخبرناك به يا رسولنا من شأن عيسى ومن كل شأن من الشؤون لهو القصص الثابت الذي لا مجال فيه لإنكار منكر ولا لتشكيك متشكك. وقد أكد سبحانه صدق هذا القصص بحرف إن وباللام في قوله لهو، إن هذا لهو القصص الحق، وكذلك أكد بضمير الفصل هو وبالقصر الذي تضمنه تعريف الطرفين. وفي كل ما قصه على نبيه صلى الله عليه وسلم وما من إله إلا الله نفي قاطع أن يكون هناك إله سوى الله تعالى، وإثبات بأن الألوهية الحقة إنما هي لله رب العالمين. وقد أكد سبحانه نفي الألوهية عن غيره بكلمة من، وما من إله، ومن هنا مفيدة لاستغراق النفي استغراقا مستمرا ثابتا مؤكدا. وإن الله لهو العزيز الحكيم تدييل قصد به تأكيد قصر الألوهية على الله تعالى وحده، أي وإن الله تعالى لهو المنفرد بالألوهية وحده، لأنه هو الغالب الذي يقهر ولا يقهر، الحكيم في كل ما يخلقه وما يدبره. ثم ختم سبحانه تلك المجادلة تلك المحادة بقوله: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فإن أعرضوا عن اتباعك ونأوا عن تصديقك. بعد هذه الآيات البينات والحجج الواضحات التي أخبرناك بها وقصصناها عليك، فأنذرهم بسوء العاقبة، وأخبرهم أن الله تعالى عليم بهم وبما يقولونه ويفعلونه من فساد في الأرض، وسيعاقبهم على ذلك العقاب الأليم. فإن الله عليم بالمفسدين قائم مقام جواب الشرط، أي فإن تولوا فأخبرهم بأنهم مفسدون وأن لهم سوء العقبة، لأن الله عليم بإفسادهم ولن يتركهم بدون عقوبة. وهذه الجملة الكريمة تتضمن في ذاتها تهديدا شديدا لهؤلاء المجادلين بالباطل في شأن عيسى عليه السلام، ولكل من أعرض عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ليس غافلا عن إفساد المفسدين، وإنما يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإن الله عليم بالمفسدين. هذه الآيات الكريمات بينت بأسلوب معجز حكيم أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن هذا هو الحق. وقد تحدى الرسول صلى الله عليه وسلم كل من نازعه في ذلك بالمباهلة، ولكن المجادلين نقصوا على أعقابهم، فثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه. وبذلك يقول القرآن المجيد قد بيّن الحق في شأن عيسى عليه السلام بياناً يهدي القلوب ويقنع العقول ويحمل النفوس على الاعتبار وإخلاص العبادة لله الواحد القهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.